بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني. قال الشيخ سلمه الله: كلام لا يزال في لزوم متابعة قاضي العامة إذا حكم بالهلال، بحيث يصح وضعا الوقوف معه. وكان الكلام فيما إذا احتملت المخالفة مرة، ومرة فيما إذا فرضنا لا علمت المخالفة. الشيخ بصدد الحديث عما إذا علمت المخالفة، فذكر بأنه قد يقال بأنه لما كان الدليل على صحة الوقوف معهم هو السيرة سيرة المتشرعة، ولما كان هذا الدليل لبيا ففي هذه الحالة يقتصر على القدر المتيقن، وهي صورة ما إذا احتملت المخالفة دون صورة ما إذا علمت المخالفة. وأجاب عنه بأن السيرة بعد أن صارت طبعا للمتشرعة فمن المحتمل أن يسيروا عليها حتى مع العلم بالخلاف، وينبغي للشارع حفاظا على أغراضه الوقوف دون امتدادها إلى مثل الحال المذكورة، وحيث لم يصدر منه ردع فذلك يكشف عن قبوله لها بما لها من امتداد متوقع. طبعا هذه إشارة إلى خلاف أيضا في أنه ما هو المقدار المنضى من السيرة بسكوت الشارع وعدم ردع، فهل هو خصوص المزاول من قبل المتشرعة أو لا يعمه ويعم غيره؟ وبعبارة أخرى، فيما إذا كان هناك سير للمتشرع على أمر ومن المحتمل قريبا أنه إن لم يردع عن هذا الذي سيأتي مستقبلا فإنهم يجرون عليه بطبعهم، فهل عدم ردعه عن هذا الذي لم يجروا عليه فعلا ولكن من المحتمل جدا أنهم يجرون عليه بطبعهم، فهل يستفاد رغم ذلك مع أنهم ما جروا عليه؟ هل يستفاد هل يستفاد حينئذ الإمضاء حتى لهذا المقدار أو لا؟ هم يذكرون بأنه لو كان للعقلاء سلوك ولم يجروا على هذا السلوك في الأغراض الشرعية، لكن من المحتمل إن لم يردع الشارع بمقتضى سيرتهم الأولى أن ماذا يجروا عليها في ماذا في الأغراض الشرعية، فهل يستفاد نعم من سيرتهم تلك اللي هي في الأغراض غير الشرعية والتي لم يردع عنها بحسب الفرض، يستفاد أنه حتى فيما لم يجروا عليه ممضى أيضا. بطبعهم سيمضون ولو لعدم تفرقتهم بين الأغراض الشرعية وغير الشرعية، ولكن المقدار الذي كان بمرأة من مثلا المعصوم ومسمع هو في غير الأغراض الشرعية، لكن على تقدير أن لا يردع عنه في الأغراض الشرعية فإنه بطبعهم يجرون عليه. فهل من عدم ردعه ولو بلحاظ ما سيستقبل من سير وسلوك لهم يستكشف الإمضاء أيضا؟ بعضهم قال لا، بعضهم قال لا. طبعا هذه المسألة واضحة. فمثلا المتشرع غير عفوا العقلاء كانوا يعملون بخبر الواحد في وين؟ في أموره، في معاشهم وكذا. من المحتمل أنهم يجرون على ذلك حتى فيما يرجع إلى ماذا؟ إلى أمور دينهم. فعلى تقدير ألا يردع من المحتمل أن ماذا؟ أن طبعهم يدعوهم إلى أن يأخذوا بخبر الواحد في الشرعيات. فهل من عدم ردعهم يستفاد الإمضاء أو لا؟ يقولون إيه يستفاد الإمضاء. هذا طبعا شيء، وما نحن فيه شيء آخر. ما نحن هني موجود سلوك، وهو أنه مع احتمال المخالفة كان لهم سلوك ما هو مردوع عنه، اللي وهو عبارة عن ماذا؟ الاكتفاء بالوقوف معه. على تقدير أنه ماذا يكون هناك علم بالخلاف، وهي حالة طبعا نادرة، من المحتمل أنهم يجرون. نقول لك هني ما يجي هالمسألة، هذه المسألة ما تجي. ثم لابد أن نفرق ذاك مثلا سلوك عقلائي بمقتضى نكتة عقلائية، هني سلوك ماذا؟ سلوك متشرعة. سلوك المتشرعة إذا كان حينئذ حتما هذا السلوك متلقى يدا بيد عن المعصوم. أنت ما تكلم عن سلوك ماذا عقلاء، تكلم عن سلوك متشرعة. فهني شنو وش جاية بمسألة النكتة؟ مسألة النكتة تجي في ماذا؟ في سلوك العقلاء، مو في سلوك المتشرعة. في سلوك المتشرعة حينئذ تلقي ما هو المقدار المتلقى في هذه الحالة، هذا المقدار ماذا الذي نجزم بأنه ماذا؟ بأنه تلقوا، غير ذلك لا. ففرق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء من هذه الجهة. وحتى العقلاء يجرون بموجب نكتة سيالة فيها نحن سيولة، واضح هذا الكلام؟ ما نحن فيه ليس كذلك. فإذا قلنا يقول إن السيرة المذكورة بعد أن صارت طبعا للمتشرعة فمن المحتمل أن يسيروا عليها حتى مع العلم بالخلاف. هذا كلام في ماذا؟ في السيرة العقلائية يذكر، مو في سيرة المتشرعة، واضح هذا؟ يقول وينبغي للشارع حفاظا على أغراض أخوه، حفاظا على أغراضي أنا، هالمقدار اللي ماذا الذي تلقيتموه، ما سوى أصلا ماذا ما تلقيتموه، واضح هذا الكلام؟ إيه. فهذا الذي ذكره من أن من أمر السيرة وأنها دليل لبي، نعم كونها دليل لبي وهي سيرة متشرعة حينئذ لا يستفاد الإمضاء حتى بلحاظ صورة العلم بالخلاف التي هي صورة ماذا؟ ما كانت معاشة. فإذا على تقدير العلم بالخلاف لا يحرز، لا تحزر رز السيرة. السيرة غير ماذا؟ غير محرزة. في هذه الحالة ماذا؟ لا يكتفى بهذا الوقوف، فإن بقيت الاستطاعة وجب الحج من قابل. وأضاف هذا كله مضافا إلى أن سماحة الشريعة وماذا وتساهلها مع أتباعها بالشكل الذي يلمسه الفقيه واضحا لدى مراجعته للنصوص. هذه السماحة والتساهل يبعد من احتمال وجوب إعادة الحج من قابل عند العلم بالخلاف لمن لا يتمكن من الوقوف في اليوم الثاني. هذا ما يفيد، هذا المقدار ما فيه، لأن موجود سيرة، ما هذا مقدار لا بأس به، بس بعد تتعدى إلى صورة العلم بالخلاف ليس واضح. السيد السيستاني نقل الكلام حتى إلى صورة احتمال الخلاف، قال مع ذلك لا أتمكن أن أقول مع احتمال الخلاف ماذا يكتفى بهذا الوقوف عن الوقوف ولو في اليوم الثاني. لماذا سيرة ما موجود؟ قال حتى لو موجود سيرة، حتى لو كانوا يقفون معهم، لكن مو من الجائز أنه ثابت الهلال في كل هاي المواطن. ليش؟ يعني بحيث عند المتشرعة، يعني عند مثلا الإمامية حجة على الهلال، وكما عند أولئك حجة على الهلال. ليش؟ هم دائما هالشكل. قال إيه، أنتون الآن تلتفتون إلى أي شيء؟ تلتفتون إلى واقع أنتون الآن تعيشونه، وهو أنه مثلا العامة فيما يرجع إلى الهلال يثبتون الهلال بشاهد مثلا. واضح هذا الكلام؟ بشاهد ولو لم يكن عادلا، أو بشاهدين ببينة يعني وإن لم تكن عادلة، هاي بلحاظ اليوم، لكن في تلك الأيام هذا ليس أمرا ماذا متعارفا. في تلك الأيام كانت المذاهب أصلا تتشدد أكثر من تشدد الإمامية، فلا يقبلون في الهلال إلا قساما، فمن أين يحتمل الخلاف؟ وساق شواهد على أنه مذهب فلان كان كذا، مذهب فلان كذا، يقبل في الهلال قساما، يعني ماذا 50 شخص.
في مثل هذه الحالة احتمل الخلاف بحيث يكون احنا
مقدمين. أي جبنا كإشكال على السيد السيستم، نقول له هذا صح، الإجابة على مرتبتين. المرتبة الأولى سلمنا هذا، لكن دليل هي الرأيين الفقهيين أو الرأي الفقهي، هذا هو الذي كان حاكما، أنه مو العبرة برأي فقهي موجود حاكم أو مو حاكم، وبعبارة أخرى كان القضاة عليه أو القاضي يتبنى هذا أو لا، أي واحد. هذا أمر. الأمر الثاني، لو كان كذلك كان نعلم الخلاف، فتقوم عندنا البينة مثلا الشرعية على رؤية الهلال وهم يشترطون قسامة، ما تقوم عندهم، والأئمة رغم ذلك ماذا قال؟ ما أعطوا ولا إشارة بأنه الواحد مثلا يحضر ليلة يوم عرفة مثلا متقدم أو ما شاكل ذلك. ما في شيء من هذا القبيل، ما في شيء من هذا القبيل. فهذه تكون ألزم، إيه، لذلك يحتاط وجوبا حتى في فرض ماذا؟ احتمال الخلاف. فمو عنده بس العلم بالخلاف احتياط وجوبي، حتى مع احتمال الخلاف، يعني ما يكتفي بالسيرة حتى في احتمال الخلاف. لاحظوا بحثه، مقتطعين بحثه من أبحاثه، وموجود في ماذا؟ في ملحقات المناسك،
نفس البحث موجود،
إيه مقطوع كامل محطوط، بحث جيد فيه ثمرات. الوقوف في المزدلفة، بعد إفاضة الحاج من عرفات يلزمه الحضور قبل طلوع شمس اليوم العاشر في المزدلفة على الأقل يعني، ويلبث حتى طلوعها. والمشهور في البداية، مشهور فيما يرجع إلى بداية الوقوف، طلوع الفجر، بل قيل بوجوب المبيت أيضا، وجوب المبيت ليلة العاشر في المزدلفة. والركن هو المسمى، الركن هو المسمى ما بين الطلوعين، بل في فرض الجهل هو المسمى ولو قبل طلوع الفجر. سورة الجاهل المسمى ولو قبل، فمثلا دخل إلى المزدلفة ليلا، دخل ليلا وخرج، حيث ما بقي بين الطلوعين. يحسب أنه لا يجب مثلا الوقوف بالمزدلف، قل نفس هذا دخوله وخروج هذا يكفي في ماذا؟ في كونه وقوفا بالمزدلفة مع فرض الجهل، مسمى كافي. فمثلا ساعة على ما دخل وطلع يكفي هذا المقدار. زين ما ناوي، قال حتى لو ما ناوي فضلا عما إذا نوى. وقد رخص للنساء والضعفاء، طبعا هذا بالنسبة لغير النساء والضعفاء.
مناوي
الوقوف قبل الفجر وخرج، مو قبل يعني دخل ولا، المهم ما قبل الفجر في هل في الليل يعني،
لم يتحقق منه شيء،
ما دخول في عام في المزدلفة كافي
بدون
نية، ما بدون نية. بيجي إن شاء الله الرواية أيضا، بس هذا يعد في الوقوف الاضطراري بحيث ما يحتاج إلى وقوف اضطراري آخر. فلو ما التفت إلى الحكم أو عفوا ما علم بالحكم إلا بعد طلوع الشمس، في هذه الحالة لا يجب عليه أن يقف اضطرارا ما قبل طلوع، ما قبل زوال الشمس، يكتفي بهذا الوقوف الليلي. بالنسبة إلى النساء والضعفاء، النساء بصورة عامة وإن لم تكن ضعيفات، والضعفاء رخص لهم الوقوف ليلا، والإفاضة قبل طلوع الفجر إلى منى لرمي جمرة العقبة. بعد إذن قال الموقف الاختياري في المزدلفة ما ذكر، والاضطراري لذوي الأعذار المسمى من طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد، وللنساء والضعفاء المسمى ليلا كما تقدم. بيجي خلاف أيضا في أنه هل يكتفى من النساء والضعفاء بالمسمى ليلة العيد، فلو أنهن مثلا لو أنهم دخلوا إلى مزدلفة مثلا قول الساعة الثامنة، فيكتفون أن يبقوا إلى التاسعة أو إلى العاشرة ثم يخرجون. بعضهم يقول نعم يكتفى بالمسمى، بعضهم يقول لا، لابد أن يكون خروجهم بعد منتصف الليل. لابد أن يكون بعد المنتصف، يعني خصوصية لما بعد المنتصف. فإذا لو كانوا موجودين قبل المنتصف لابد أن يبقوا إلى المنتصف وإن طال، فلا يكتفى بالمسمى. وصلوا ثمان يبقوا لبع بعد المنتصف، هذا رئيس سيد الإمام، رئيس زين الدين، إيه؟ يعني بعض آخر يقول لا المسمى أبدا. والمستند في ذلك أما أصل وجوب الحضور في المزدلفة اللي هي بين ماذا المشعر الحرام التي هي جامعة، كلها مسميات لاسم واحد، عفوا أسماء لمسمى واحد، واضح. وإن كان يطلقون مرات لنا المشعر ويريدون نفس المسجد الذي في المشعر، فالمزدلفة حتما اسم لماذا لهذه الأرض التي هي من المأزمين إلى وادي محسر. وطبعا في الجهة اليمين واليسار توجد جبال فحدها واضح، نعم، من المأزمين والحياض إلى وادي محسر. زين بالي هاي يطلق عليها مزدلفة ويطلق عليها جمع. المشعر الحرام له إطلاقان، مرة يراد به نفس المزدلفة، مرة يراد به ماذا نفس المسجد الذي في المزدلفة. وهذا الذي ورد من استحباب أن يطأ الصرورة أرض المشعر برجله، مو أرض المشعر اللي هي المشعر ماذا بمعنى عرف بمعنى المزدلفة، بعضهم يقول المشعر بمعنى المسجد، هذا فما تتأدى هذه الوظيفة الاستحبابية بوطأ الأرض أرض المزدلفة وإن لم تكن المسجد. عموما أما أصل وجوب الحضور بالمزدلفة أو في المزدلفة، بعضهم طبعا يقول مزدلفة، بعضهم يقول مزدلفة، ظاهرا أن الصحيح مزدلفة، فهي وإن كان يزدلف إليها لكن مع ذلك تسمى مزدلفة، هكذا لغة يعني. نعم. فمما تقتضي، جايبين حتى وجه لتسميتها مزدلفة، لا ما أتذكره. أما أصل وجوب الحضور في المزدلفة فمما تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة، صحيح. ويدل عليه أيضا قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فأصل الحضور عند المشعر الحرام هو لازم، كيف يذكر الله عنده ولم يحضر؟ واضح. وصحيحة الحلبي فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، وغيرها أو غيرهما. زين. وأما وجوب البقاء حتى طلوع الشمس فلم ينقل فيه خلاف حتى طلوع الشمس، ويمكن استفادته من صحيحة هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام لا تجاوز، يعني لا تتجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، لا تتجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، ببيان أو بتقريب فإن وادي محسر حيث إنه من حدود المشعر الحرام، فالنهي عن تجاوزه قبل الطلوع يدل على لزوم المكث في المشعر الحرام حتى الطلوع. نقول صحيح وادي محسر من حدود المشعر الحرام، ولكنه حد خارج، فالنهي عن تجاوزه ما يعني أن لا قبل طلوع الشمس، لا يعني أن تبقى في المشعر إلى طلوع الشمس، بل أن لا تدخل عرفات قبل، لا تدخل ميناء قبل طلوع الشمس. واضح. فإذا أنا في المشعر بإمكاني أن أدخل إلى الوادي محسن، لكن ما أتجاوزه، لأن الوادي محسر ماذا بالاتفاق أنه ليس من ميناء وليس من المزدلفة، هو بينهما. الرواية ماذا تقول؟ هو حد للمشعر صحيح، لكن هو ليس حدا داخلا، فتقول لا تتجاوز يعني لا تدخل ميناء قبل طلوع الشمس. واضح هذا؟ لا كما أفاد. خوش. وإذا قيل إن الوارد في موثقة إسحاق بن عمار، سألت أبا إبراهيم صلوات الله عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع اللي هو من المشعر، يعني أي ساعة؟ قال قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي. أفيض من وين؟ من جمع، قبل أن تطلع الشمس بقليل. قلت فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال لا بس. يقول الشيخ وهي تدل على جواز الخروج قبل الطلوع. أجاب قلنا الإفاضة عن الشروع في الخروج، ليس كذلك، لو شرع في الخروج ولم يخرج أصلا ما أفاض، ما أفاض أصلا، إفاضة من الشيء الخروج من حتمان بعد مع قيد أنه مع عدم العودة هذا شيء آخر، لكن حتمان الإفاضة من الشيء. فلا، وإلا الآن يقول وفي المدرسة، قال خرج من المدرسة، خرج حتى لو كان يريد أن يخرج ويهمه بالخروج ويمشي أيضا ما لم يخرج من باب المدرسة، حينئذ لا يقال خرج من المدرسة. واضح هذا الكلام. قلنا إن الإفاضة تدل تعني الشروع في الخروج، هذا خل معنى مجازي، هذا ليس معنى حقيقيا. فلو قال إنسان خرجت وهو لم يخرج، واضح هذا؟ إذا ما حملنا على الكذب في هذه الحالة نحمل على ماذا؟ إنه تجوز وتوسع في الاستعمال. واضح هذا الكلام. قلنا إن الإفاضة عن الشروع في الخروج وهو يحتاج إلى وقت كبير خصوصا مع افتراض الزحام، ومن ثم يلزم تحقق الخروج بعد طلوع الشمس، ليس كذلك، يجوز الخروج حتى قبل طلوع الشمس بهذه الرواية والرواية السابقة. واضح؟ فإذا المتحصل أنه يجوز الخروج من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل، بحيث لا يتجاوز وادي محسر، أن هذه الرواية ماذا مطلقة من حيث تجاوز وادي محسر وعدم تجاوزه، نقيدها بتلك. وأما بداية وقت الوجوب فالمشهور إنه طلوع الفجر، طلوع الفجر بداية الوجوب، هي نفس الكلام في ماذا، في بداية الوقوف بالعرفة، هل أنه مع أول الزوال أو بعد الزوال بساعة أو. وقد يستدل له بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: أصبح على طهر بعد أن تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبال، وإن شئت حيث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثني عليه، ثم ليكن من قولك اللهم رب المشعر الحرام. فمحل الشاهد: أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر، فماذا بعدما، فقف إن شئت. فإذا الوقوف ظرفه ماذا؟ بعد الفجر. يقول: فإن الأمر بالإصباح في المشعر الحرام يدل على عدم جواز التأخر عن طلوع الفجر. نتكلم مرة عن الإصباح في المشعر، نتكلم تارة عن الوقوف بالمشعر. الرواية تحدث عن الأمرين: أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر، فقف. فإذا الوقوف متى؟ مو مع أول الفجر، بعد الفجر، بعد أن أصلي صلاة الفجر. فصحيح أنا في المشعر وأصبحت على طهر وأنا في المشعر، يعني ما صار الصباح لطلوع الفجر إلا وأنا على طهر، ولكن هذا مو ظرف الواجب، الوقوف بعد صلاة الفجر، هذه على خلاف مطلوبك أدل. واضح؟ هذه لا تدل على لزوم أن يكون الوقوف من أول الفجر، على أنها أصبح تتكلم مو عن الإصباح في المشعار، تتكلم عن الإصباح على طهر صح في المشعار، تتكلم عن سنن تكون ماذا، أصبح على طهرين بعد أن تصلي الفجر. واضح هذا الكلام عن الإصباح على طهر، يعني واحد صلى الفجر مع أول الفجر، نقول ابقى على طهارتك. واضح هذا الكلام؟ يعني بعبارة أخرى ليكن وقوفك عن طهارة، بس هذا اللي تعني. أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر فقف، فإذا وقوفك عن ماذا؟ عن طهارة، هذا اللي تعني. ومتى عاد؟ بعد أن تصلي الفجر. فإن الأمر يقول بالإصباح في المشعر الحرام يدل على عدم جواز التأخر عن طلوع الفجر. يا الله، ليس واضحا أبدا، ليس واضحا أبدا، وليس الظاهر في هذا أبدا. زين، قد يستدل له، قال: ويستدل له بالروايات المجوزة للنساء والصبيان بالإفاضة ليلا. طبعا هذه خبر دلت على أنه لا يلزم أن ماذا، لا يلزم عليه على هؤلاء، يعني على النساء والضعفاء، لا يلزم عليهم أن يقفوا ما بين الطلوعين، لكن خمو الذي غيرهم يجب عليه أن يقف ما بين الطلوعين حد بحد. وبعبارة أخرى، لهن أن يفضن قبل طلوع الفجر، لهم أن يفيضوا قبل طلوع الفجر، لكن هي ما تدل على أنه لزوم أن ماذا، أن يقف غيرهم من بداية طلوع الفجر. وإذا كانت فيها دلالة فهي بالظهور، هذه أوضح منها في أنه لا يلزم الوقوف مع أول الفجر، حيث تدل على أن ما بعد الليل الذي بدايته طلوع الفجر هو بداية وقت الوجوب. منو قايل ما بعد الليل هو ماذا؟ هو طلوع الفجر. الليل ينتهي بطلوع الشمس شيخنا، حيث نبني على أنه ما موجود شيء لا هو ليل ولا نهار، فمن الواضح أن النهار يبدأ بطلوع الشمس، فما قبل طلوعها ليل. قال وكلاهما قابل للتأمل، لكن شوف الدفع من أي جهة. شوف، أما صحيح معاوية فالاشتمال سياقه على المستحبات من هالجهة، وإلا واضحة يبغى يقول أصبح ترى هاي وقت. يقول لك لا شيخنا، يقول لك بعد طلوع بعد أن تصلي الفجر. في مناقشتنا أوضح من هذه المناقشة، تعال ها هذا سياق مستحبات، وسياق المستحبات مانع من ظهور أحدها مثلا في ماذا، في الوجوب، إلا على مسلك استفادة الوجوب أو اللزوم من حكم العاقل بعد إحراز أصل الطلب. ما نحتاج إلى كل واضحة على المسلكين، حتى على مسلك مثل السيد الخوي ما تفيد. واضح هذا الكلام؟ ورجع إلى مسلك الحكم وقال فيه تأمل، ما يخالف، بس ما تحتاج إلى هذا كله، روح إلى الشيء الواضح. وأما رواية الإفاضة ليلا فهي تتلائم أيضا، وكون بداية وقت الوجوب ما بعد طلوع الفجر بساعة أو قبله بساعة مثلا، ولا يختص تلاؤمها مع كون بداية طلوع الفجر مع كون البداية طلوع الفجر. ومن كل هذا يتضح أن الحكم بوجوب الحضور من بداية طلوع الفجر مبني على الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور، وإلا فأصل البراءة ينفي. وأما القول بوجوب المبيت، طبعا وجوب المبيت بالمزدلفة هو المشهور، سيد الخوي عليه الرحمة قال ما لا يجب، فقد يستدل له بالتأسي وبصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة، لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة، لأن الحياض حد للمزدلفة، المزدلفة حد لها، فلا تتجاوز متى؟ ليلة المزدلفة، مو بين الطلوعين. فهذا يدل على ماذا؟ حيث يدل على لزوم المبيت. طبعا المبيت مو معنى النوم، البقاء في المكان ليلا يسمى مبيت. غايته لا يجوز تجاوز الحياض التي هي حد من حدود المزدلفة، حيث يدل على كذا. وبصحيح معاوية المتقدم الأمر بالإصباح على طهرين، هذا ما تستفاد منها أصلا، فإن ذلك لا يلازم المبيت في المزدلفة، وإلا كيف يتحقق الإصباح فيها؟ والكل كما ترى. أما الأول وهو التأسي، فلأن التأسي يعني الإتيان بالفعل على النحو الذي أتى به صلى الله عليه وآله، إن واجبا فواجب، وإن مستحبا فمستحب، وحيث لا يعلم أنه أتى به بنحو الوجوب، بل أقصى ما يدل عليه الفعل هو عدم الحرمة أو مطلق الرجحان، فلا يثبت لزوم فعله بنحو الوجوب. واضح؟ يعني حتى لو استفدت الرجحان وأنه مطلوب في الشريعة، مع ذلك ما تستفيد من فعله أنه لازم. وأما الثاني فلأن أقصى ما يدل عليه الناهي هو أن من كان في المزدلفة، وهم هاي محل كلامهم هذا، الذين يقولون بلزوم المبيت ليلة العاشر في المزدلفة ما يقولون يجب أن تدخل مزدلفة، لكن على تقدير دخولك مزدلفة يلزم أن تبات بالمزدلفة، ظاهرا هذا محل كلامه. فهذا صحيح، كلام صحيح. فأنت تقول بأنه هذه تقول لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة أو المزدلفة، نقول لك صحيح، شنو تستفيد منها؟ على تقدير دخولها لا تتجاوز، فيلزم أن تبات، نقول له صحيح، وهم يلتزمون بذلك. فلنفترض كان بناء شخص بعد أن أفاض من العرفة أنه يدخل مكة ولا يأتي إلى المزدلفة إلا مع بداية طلوع الفجر، شنو مشكلة؟
هذا الحياض حد مزدلفة من جهة
مينة، لعلها أيضا يعني موجود وادي محسر، يمكن الحياض، أنا الآن مو في ذهني تماما، لأن الحياض حد حتما، لكن هل في قبال المأزمين فتكون في جهة ماذا؟ في جهة منى، أو موازي للمأزمين فيكون ماذا؟ في قبال وادي محسر. على العموم. قال وأما الثاني فلأن أقصى ما يدل عليه هو الناهي عليه الناهي هو أن من كان في المزدلفة فلا يحق له تجاوز الحياض ليلا ولا يدل على لزوم التواجد فيها ليلا. إيه يقولون. وأما الثالث وهو ماذا صحيح معاوية فقال فلأن الإصباح على طهر على تقدير وجوبه يتحقق امتثاله بدخول المزدلفة قبل طلوع الفجر بدقيقة أو أكثر. بس لا يقال ماذا؟ لا يقال له أصبح. شنو؟ ما يتحقق الإصباح أصبحت. إذا كنت في خارج مزدلفة عند الصباح عند أول الصباح إلى مثلا نصف ساعة أو إلى ساعة وبعدين دخلت إلى مزدلفة يقولون أصبح في مزدلفة.
دخل عليه الصحور.
ما يقولون دخل عليه الصحور. هو خارج مزدلفة عندما دخل عليه الصحور.
لا الكلام دخل مزدلفة قبل دخول الصبح.
لا هي واضح.
هذا كلام
لأن
الإصباح بدخول المزدلفة قبل طلوع الفجر بدقيقة أو أكثر.
هام عنوان الإصباح لا يلازم المبيت في المزدلفة أيضا. لا هو يتكلم عن ماذا؟ لأنه يريد ينفي وجوب المبيت في المزدلفة. تقول أنت تقول بأنه يجب لأنه موجود عنوان أصبح في مزدلفة. يقول هي عنوان أصبح في مزدلفة يتحقق حتى ماذا؟ حتى إذا دخلت مزدلفة مع طلوع الفجر. والحال إني لم أبت بالمزدلفة. نعم وكذلك. وعليه فالحكم بوجوب المبيت في المزدلفة. إذن عندنا ديك الرواية لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة هذه تفيد بأنه على تقدير الدخول على الأقل لا يجوز لك ماذا ها يلزمك ألا تتجاوز الحياض. طبعا ألا تتجاوز الحياض مو معناه أنه لك أن تخرج من غير جهة الحياض خصوصا فيما إذا كانت الحياض في جهة ميناء ففي هذه الحالة يبغى يقول لك لا تخرج لا تخرج من مزدلفة لأن الخروج عادة يكون من هذه الجهة. وعليه فالحكم بوجوب المبيت في المزدلفة ليلة العاشر لا يمكن إثباته بدليل بل الدليل نعاد كلام شوية بل الدليل وهو أصل البراءة يقتضي العدم هو دليل أي مع الشك حينئذ يتمسك بالأصل. ما يقولون موجود دليل موجود دليل لا ما يقولون موجود دليل وإنما بعد عدم الدليل حينئذ يصار إلى مثل هذا. سيد السيستاني طبعا ما احتاط وجوبا يعني سيد الخوي قال ماكو دليل وبالتالي تجري البراءة في أمان الله احتاط استحبابا بالمبيت. لكن سيد السيستاني قال ظاهرا يسلم بأنه لا دليل ولكنه يحتاط وجوبا. وأما أن الركن هو المسمى ما بين الطلوعين فلصحيحة الحلبي السابقة ش قالت فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحاج لم يدرك المشعر الحرام فإن الإدراك أدرك المشعر ما أدرك المشعر يتحقق بالمسمى في فترة الوقوف في الواجب. هذه مصادرة هذه مصادرة. أنت أول شيء افرغ من ما هو ماذا ما هو الوقوف. فإذا كان الوقوف ما بين الحدين حتى لو أدركت ماذا لو أدركت جزءا منه ما أدركته نعم إذا فرغت من أنه يدرك بالبعض حينئذ ماذا بإدراكه تدرك فهي مصادر ما تستفيد منها. واضح. شوفوا نرجع إلى الرواية لعل في ليها لعل لها صادر يفيدنا. من أبواب الوقوف. صحيحة الحلبي موجودة في الباب 22 من أبواب الوقوف في المشعر الحديث الثاني. هاي ليها صدر يفيد الرواية بدايتها، هاي قرأناها سابقا. لا قبل هذا صفحة 475. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس يفيض الناس من عرفات، فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا، يدركهم قبل أن يفيضوا. شو الإفاضتهم متى؟ بعد طلوع الشمس، فهو يدركهم قبل أن يفيضوا، يعني حتى لو يدرك بعض فلا يتم حجة حتى يأتي عرفات، وبعد إذن ماذا يأتي إليهم ليدركهم ولو مع بالبعض. وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله كذا أعذر لعبده فقد تم حجة إذا أدرك المشعر، إذا أدرك قبل طلوع الشمس. بعدين فإن لم يدرك المشعر، هاي الفقرة نفسها اللي ها هذه مو هاي لوحدها، فقرتين دلتها،
بس هذه دلت على أنه يتحقق الوقوف بالمسمى لمن لا يدركه من بداية الوقت في النهاية. أما لو شخص أتم وأدرك وجاء في بداية الوقت وبقى فترة المسمى ثم خرج، ما تدل الرواية،
ما أشوفهم يتوقفون في هذه. المهم أنه هل يعتبر إدراك التمام أو يكتفى بالمسمى؟ الآن بقطع النظر عن التفصيل، واحد وقف برها ولو مثلا الجزء الأخير، هل يكتفى به أو لا؟ تلاجي إلى فقرة إن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحاج، فتقول الإدراك إدراك البعض، هي بقرينة ماذا؟ القطعات السابقة. يسير واضح هذا الكلام، قطعتين سابقتين على هذا المقطع. زين، فإن الإدراك يتحقق حينئذ، مو الإدراك يتحقق، الرواية واضحة في أنه هذا إدراكون، الرواية واضحة بقطعتين سابقتين أن هذا المقدار ماذا يدرك. شوفوا التعبير شنو، 475 قال ثم كذا فيدرك الناس في المشعر، أهم شيء يدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا. القطعة الثانية إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، هي قطعتين، هذا هو الإدراك. بعد إذن يقول فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته، يعني إن لم يدرك الناس قبل أن يفيضوا، إن لم يدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، هذا هو المدى، مو هذا مو يتحقق.
قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس،
لا لأنه لا، هذه مالك شغلة بأنهم متى أفاضوا، لأن هذا اللي مشير عنوان مشير إفاضة الناس كناية عن ماذا؟ عن الحد، الحد اللي هو عبارة عن طلوع الشمس. واضح هذا الكلام. يعني لنفترض ولو أنه مثلا من باب العمل بالوظيفة الاستحبابية أفاضوا قبل طلوع الشمس بشيء بشيء يسير، أفاض الناس والله، ففي هذه الحالة إلى طلوع الشمس يقدر يدرك المشعر. ولنفترض أنهم لا تخلفوا في المشعر، ما أفاضوا إلا بعد طلوع الشمس بساعة، حينئذ يجي يقول بعدهم ما أفاضوا، هاي العنوان مشير. واضح هذا الكلام. يعني ما إليه إفاضتهم وعدم إفاضتهم ماذا دخاله؟ الدخالة إلى الحد، إشارة إلى الحد هذا. وأما امتداد الركن إلى المسمى ليلا هذا إلى غد إن شاء الله.
هل يستدل به على أن إفاضة الحد الانتهائي للوقوف في المنحة هو طلوع الشمس؟
زين خروج الناس جنوب إفاضة.